جيمي كارتر، الرئيس 39 للولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان القوة الدافعة وراء اتفاق كامب ديفيد الذي أدى في النهاية إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979، توفي عن عمر ناهز 100 عام، محاطا بأسرته في منزله في مدينة بلينز في جورجيا. على الرغم من أن فترة رئاسته كانت لمرة واحدة فقط، فإن سياساته وأفعاله خلال العديد من الأحداث الحاسمة في الشرق الأوسط كانت لها تأثيرات دائمة على المنطقة، وشكلت جزءا من أعظم انتصاراته وتحدياته على حد سواء. سعى لأفق سياسي جديد، ومنذ بداية رئاسته كان يسعى لتحقيق تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي الذي استمر لعقود منذ إعلان دولة إسرائيل في عام 1948. على مدار 13 يوما طويلة، كما وصفها كارتر لاحقا، انتقل بين السادات ومناحم بيغن. توجت جهوده باتفاق أسفر عن توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979، إنجاز اعتبر من أبرز إنجازات سياسته في الشرق الأوسط، وشكل حجر الزاوية في تطور العلاقات بين العالم العربي وإسرائيل في العقود التالية. نضيء على إرث الرئيس الراحل مع الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن الأستاذ طارق الشامي. أهلا بك أستاذي الكريم.
أهلا بك أستاذ فارس، تحياتي لك.
كيف تقيم تأثير سياسة الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر على الشرق الأوسط بعد مرور أكثر من 40 عاما على اتفاقية كامب ديفيد؟
في الحقيقة جيمي كارتر، على الرغم من أنه يوصف في السياسة الأمريكية أحيانا بأنه واحد من أكثر الرؤساء يعني غير الناجحين، لأنه يعني في عهده كانت هناك مشكلات اقتصادية وتحديات عالمية مثل غزو يعني الاتحاد السوفيتي لأفغانستان وأزمة الرهائن الأمريكيين في إيران، إلا أنه واحدة من النقاط البيضاء في عصره تميزت من خلال يعني حرصه وإصراره على إنجاح المفاوضات الصعبة بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن. كانت هذه واحدة من أكبر التحديات، لأنه كان هناك بالفعل عراقيل كثيرة واجهت هذه يعني العملية التي يعني ظلت على مدى يعني 13 يوما في منتجع كامب ديفيد في ولاية ميريلاند في سبتمبر عام 1978. تنقل خلالها يعني كارتر بين الكبائن التي كانت تضم بيغن والسادات، في كل مرة كانت تحصل فيها مشكلة، لدرجة أنه السادات في إحدى المرات يعني هدد بالانسحاب لأنه أي من مطالبه لم تكن تلبى من قبل الإسرائيليين، ولذلك هدد بالرحيل وحزم حقائبه بالفعل. وحينما واجهه يعني الرئيس كارتر بابتساماته العريضة المعروفة، هدأ من روعه وتعهد معه بأنه سوف يبذل جهدا آخر مع مناحم بيغن، وبالفعل يعني تمكن في النهاية من لعب دور فاعل في التوسط في هذا الاتفاق التاريخي الذي هو بالفعل كان النواة الأولى لتحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها، لأنه كما هو معروف أدت اتفاقات كامب ديفيد إلى أول انسحاب إسرائيلي كبير من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 67، وتوجت بمعاهدة سلام طبعا في العام التالي، لأنه كامب ديفيد هي إطار الاتفاقية الأساسية، إنما الاتفاقية المصرية الإسرائيلية تمت عام 79 ووقعت في البيت الأبيض أيضا بحضور الرئيس كارتر من خلال هذا الأمر الذي حظي يعني اهتمام عالمي منقطع النظير، لأنه كانت أول مرة يتم فيها التوقيع على اتفاقية سلام ظلت صامدة حتى الآن رغم ما يسمى بالسلام البارد بين مصر وإسرائيل، إنما كانت هي النواة لما تم يعني البناء عليه بعد ذلك، خصوصا بعد الحرب تحرير الكويت والضغوط الأمريكية على الإسرائيليين الذهاب إلى مؤتمر مدريد ومن بعده اتفاقات أوسلو، ثم ما تلاها من توقيع اتفاقات سلام بين منظمة التحرير والإسرائيليين، ثم اتفاق وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، ثم نهاية بالاتفاقات التي وقعت في عهد الرئيس دونالد ترامب في خلال دورته الأولى مع عدد من الدول العربية. وبالتالي من دون هذه الاتفاقية لم يكن يعني لم تكن أي عملية لتنجح بين إسرائيل وبين جيرانها العرب، لأنه مصر كانت هي الخصم الأساسي. ولا ننسى أنه يعني تعرض الإسرائيليون لضغط كبير من هنري كيسنجر الذي كان أول من حاول المساهمة في هذا الأمر، لكن طبعا الفضل يعود في النهاية إلى الرئيس الذي توفي اليوم جيمي كارتر.
بيغن والسادات كان حصل على نوبل للسلام ب 78، عاد وحصل عليها كارتر بعام 2002 يعني لجهوده في التوصل لحلول سلمية للصراعات الدولية، في إشارة يعني لكامب ديفيد من هذه النقطة التي توصف بأنها مضيئة في سجله في السياسة الخارجية إلى أزمة الرهائن. يعني كانت أيام طويلة، يعني عاشها الأمريكيون 444 يوم ظهر فيها كارتر وقتها في موقف ضعيف جدا يعني أمام الرأي العام. فشلت العملية العسكرية، قتل 8 جنود أمريكيين، وجاء رونالد ريغان بهاللاند سلايد يعني في الانتخابات حل مكان كارتر، وتم الإفراج عن الرهائن بعد دقائق يعني من أدائه لليمين الدستورية. داخليا كيف ينظر الأمريكيون اليوم إلى أرث كارتر الذي على ما يبدو يعني سجله السياسي تجاوز في صداه هذه الفترة التي لم تستمر سوى لأربع سنوات؟
كان هناك نوع من الإنصاف خلال السنوات القليلة الماضية حينما كتب أكثر من مؤلف سياسي يعني مذكرات وكتب تتعلق بسيرة جيمي كارتر، وهم قالوا أنه تعرض لظلم كبير بالفعل، لأنه يعني فعل كثير من الأمور الجيدة. أما مسألة طبعا الرهائن هي كانت يعني نقطة سلبية بالتأكيد، وهو حاول أن ينقذهم إلا أن الحظ كان سيئا لأنه العملية العسكرية فشلت، وبالتالي كانت نقطة سلبية. لكن في نفس الوقت هناك من كتب بأنه كانت هناك مؤامرة، لأنه فريق جيمي كارتر كان يفاوض الإيرانيين من خلال أطراف أخرى على الإفراج عن هؤلاء الرهائن، ولكن الفريق الجمهوري بقيادة رونالد ريغان أجرى صفقة مع الإيرانيين، وأن يعني بمقتضى هذه الصفقة أنه يستمر الإبقاء على هؤلاء الرهائن حتى يتم الإفراج عنهم مع بعد نجاح ريغان في الانتخابات، وهو بالفعل ما تم. لذلك لم يكن الإفراج عنهم في يوم 20 يناير سنة 81، هو يوم تولي رونالد ريغان منصبه لم يكن مصادفة. وتكشف بعد ذلك أن الأمريكيين والإيرانيين كانوا بصدد يعني صفقة لتزويد إيران بالسلاح من إسرائيل، مقابل أن يقوم الإيرانيون أيضا بتوفير الأموال للمتمردين، أقصد لإجهاض حكومة السندينيستا اليسارية التي كانت ضد الولايات المتحدة. وبالتالي كانت هناك بالفعل يعني كثير من اللغط حول هذا الموضوع، وهو ما يشير إلى أن الأزمة لم تكن مجرد مصادفة، وإنما يعني لعب الخصوم الجمهوريين نوع من المؤامرة ضد الرئيس. طبعا ليس الكل يتفق على هذه المؤامرة، لكن هناك كلام قوي تحدثوا عنه كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية.
شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، حدثتنا من واشنطن، وبهذا اللقاء نسدل الستار على حياة رئيس أمريكي للمفارقة كانت أبرز لحظاته والمحطات المهمة في مسيرته وفترته الرئاسية القصيرة تتعلق بالشرق الأوسط تحديدا. شكرا لك أستاذي الكريم.
شكرا لك على الاستضافة أستاذ فارس.